الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة الكرام الأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. ووقف بنا التعليق في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولعله أدركنا الوقت في الدرس الماضي يا شيخ أحمد أن نفصل في هذا الموضوع، فلعلنا نعيد القراءة من هذه الآية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ البيضاوي رحمه الله: فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هو عطف بيان لأبيه، وفي كتب التواريخ أن اسمه تارح، فقيل هما علمان له كإسرائيل ويعقوب، وقيل العالم تارح وآزر وصف معناه الشيخ أو المعوج أو المعوج. ولعل من عصر فيه لأنه أعجمي حمل على موازنه، أو أنه نعت مشتق من الأزر أو الوزر، والأقرب أنه علم أعجمي على فاعل كعابر وشالخ، وقيل اسم صنم يعبده فلقب به للزوم عبادته أو أطلق عليه بحذف المضاف، وقيل المراد به الصنم ونصبه بفعل مضمر يفسره ما بعده أي أتعبد آزر. ثم قال: أتتخذ أصناما آلهة، تفسيرا وتقريرا، ويدل عليه أنه قرئ آزرا تتخذ أصناما بفتح همزة آزر وكسرها، وهو اسم صنم، وقرأ يعقوب بالضم على النداء، وهو يدل على أنه علم. إني أراك وقومك في ضلال عن الحق مبين ظاهر الضلالة.
نعم، إذن هذه الآية فيها يعني البيضاوي يفسر هنا المقصود بآزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فهناك خلاف، يعني هل آزر هذا هو اسم العلم لوالد إبراهيم أم هو وصف له أم ماذا؟ فيقول أنه أولا هو عطف بيان لأبيه آزر، إذا كان عطف بيان إذن هو اسمه لأبيه محمد، لأبيه علي، لأبيه آزر. ويقول وفي كتب التواريخ، وهذا هو الإشكال في الآية، أن كتب التاريخ وكتب الأنساب التي تذكر نسب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا أحد يقول إبراهيم ابن آزر، وإنما كلهم يقولون هو إبراهيم ابن تارح، وبعض الكتب تقول إبراهيم ابن تارخ بالخاء، ابن أرفخشذ، ابن كذا ابن كذا، إلى أن يوصل نسبه إلى آدم أو كذا. فالسبب أن كتب التواريخ والأنساب تقول تارخ أو تارح، ولكن في القرآن يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فهنا المفسرون قالوا أن آزر إذن ليس هو اسم لأبيه، وإنما هو اسم وصف له، ويكون اسمه تارخ وآزر هو وصف له. فالبيضاوي ذكر هنا يقول في كتب التواريخ اسمه تارح، فقيل هما علمان له كإسرائيل ويعقوب، لذن بعض الأشخاص له أكثر من اسم. النبي صلى الله عليه وسلم قد سمي أحمد ومحمد وأسماء أخرى عليه الصلاة والسلام، و قيل العلم تارح اسم العلم الذي يذكر به، وآزر وصف له معناه المعوج أو الشيخ كما في اللغة السريانية. ثم قال البيضاوي ولعل من عصر فيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لو لم يكن ممنوعا من الصرف لقال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزري بالكسر، لكنه قال آزر. لماذا منع من الصرف؟ قال لأنه أعجمي حمل على موازنه، يعني الذي على نفس الوزن مثل عابر وشالخ، ولما كان موازنه هذا اللي مثل ممنوع من الصرف منع هو أيضا للعلمية والعجمة. طيب، أو أنه نعت مشتق من الأزر، يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر يكون صفة له، مشتق من الأزر وهو المساعدة والعون، أو الوزر وهو الذنب والإثم. والأقرب هذا اختيار البيضاوي أنه علم أعجمي على فاعل كعابر وشالخ، وقيل اسم صنم يعبده فلقب به للزوم عبادته أو أطلق عليه بحذف المضاف، وقيل المراد به الصنم ونصبه بفعل مضمر يفسره ما بعد، يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لأبيه آزر أتتخذ أصناما، يعني كأنه يقول هذا الصنم اسمه آزر. ولذلك شوف هنا قرئ قراءة وهي قراءة ابن عباس، وهي قراءة شاذة طبعا بهمزتين مفتوحتين وزاي ساكنة. القراءة تقول أتعبد آزر، أتعبد آزرا، ثم قال أتتخذ أصناما آلهة، هذا تفسيرا وتقريرا. قال ويدل عليه أنه قرئ أأزرا تتخذ أصناما، وإذ قال إبراهيم لأبيه أأزرا تتخذ أصناما بفتح همزة آزر وكسرها، وهو اسم صنم. ويعقوب، لكن شوف هذه القراءة الجميلة، وقرأ يعقوب الحضرمي قرأ بالضم على النداء، وهو يدل على أنه علم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، آزر يعني يا آزر، فيكون هذا دليل على الاختيار الأول أنه اسم علم لوالد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد أشرت لكم في آخر الدرس الماضي أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما علق على اسم آزر في كتاب الجواليقي المعرب من الكلام المعجمي على حروف المعجم، لما جاء عند آزر ذكر الجواليقي هذا الكلام وقال إن آزر اسم أعجمي، وأنه ليس هو الاسم العلم لوالد إبراهيم وإنما اسمه تارخ، وذكر الكلام هذا. فمحمد شاكر رحمه الله تحمس وكتب في ذلك بحيث تقريبا في عدة صفحات، ألحقه بالكتاب في آخر التحقيق، وذكر أن أولا آزر الله سبحانه وتعالى سماه آزر في هذا الموضع، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وهذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه اسم والد إبراهيم، لأنه في مواضع أخرى أبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه دون تحديد. ثانيا أنه في صحيح البخاري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يلقى إبراهيم أباه آزر في عرصات القيام وعليه قترة وغبرة. ثم إن كتب التاريخ هي تبع لما في القرآن وما صح في القرآن والسنة وليس العكس، فالمفترض أن الذي يصحح هو ما في كتب الأنساب وفي كتب التواريخ، فأن يقال إبراهيم بن آزر ولا يقال إبراهيم بن تارخ. ثم على افتراض أن هذا يعني إذا قررنا هذا فيكون تارخ هو اسم مرادف لآزر، يكون اسم آخر له، وهذا وارد جدا. نعم تفضل يا شيخ أحمد.
قال رحمه الله وكذلك نري إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ومثل هذا التبصير نبصره، وهو حكاية حال ماضية، وقرئ تري بالتاء ورفع الملكوت، ومعناه تبصره دلائل الربوبية، ملكوت السماوات والأرض ربوبيتها وملكها، وقيل عجائبها وبدائعها، والملكوت أعظم الملك، والتاء فيه للمبالغة، وليكون من الموقنين أي ليستدل وليكون أو فعلنا ذلك ليكون. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، تفصيل وبيان لذلك، وقيل عطف على قال إبراهيم. وكذلك نري اعتراض، فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب، فأراد أن ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال. وجن عليه الليل ستره بظلامه، والكوكب كان الزهرة أو المشتري، كان الزهرة أو المشترى،
لا صحيح المشتري،
مشتري كان الزهرة أو المشتري. وقوله هذا ربي على سبيل الوضع، فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله الخصم ثم ينكر عليه بالإفساد أو على وجه النظر والاستدلال، وإنما قاله زمان مراهقته أو أول أوان بلوغه. فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين فضلا عن عبادتهم، فإن الانتقال والاحتجاب بالأستار يقضي الإمكان والحدوث وينافي الألوهية.
نعم هذه الآية يعني بداية حديث الآن لقصة من قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومجادلته لوالده ولقومه في الألوهية. فيقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إشارة إلى ما وهبه الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من اليقين والثبات والعلم والقدرة على المجادلة والحجاج. نري إبراهيم مثل هذا التبصير نبصره، وهو حكاية حال ماضية، يعني وكذلك نري إبراهيم يعني وكذلك أرينا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فجاء التعبير بالمضارع والمقصود به الماضي. وقرئ تري وكذلك تري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فملكوت تصير فاعل هنا بتاء مضمومة، وهي قراءة أبي جعفر برواية الشيرازي ومعناه تبصره دلائل الربوبية بحقيقة الألوهية. وملكوت السماوات والأرض هي ربوبيتها وملكها، وقيل عجائبها وبدائعها. والملكوت هو أعظم الملك، والتاء فيه للمبالغة مثل الجبروت ونحوه. وليكون من الموقنين أي ليستدل، وليكون من الموقنين، واليقين مر معنا كثيرا في التفسير هو من الاستقرار والاطمئنان. العرب تقول يقن الماء إذا استقر في بطون الأودية وفي المواضع المطمئنة، يقن الماء إذا اطمأن. فاليقين هو الطمأنينة التامة إلى الأمر، الطمأنينة بالله، اليقين بالله. فليكون من الموقنين أي ليكون موقنا مطمئنا واثقا مما يدعو إليه. هنا تدخل الآن في مناظرة أو في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودخوله في مع قومه، هل هذا الموضع موضع مناظرة أو موضع نظر؟ سنتحدث عنه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، تفصيل وبيان لذلك، يعني لهذه القصة. وقيل عطف على قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وكذلك نري اعتراض، فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب، فيراد أن ينبههم على ضلالهم ويرشدهم أو ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق عن طريق النظر والاستدلال. جن عليه الليل هنا جن يعني ستره بظلامه، وكل مادة جن فهي تدل على الاستتار، الجن والجنين والمجن والمجنة والجنون كلها تدل على الاحتجاب والاستتار. والكوكب يقول كان الزهرة أو الزهرة أو المشتري، وهذا طبعا من بيان المبهمات في القرآن الكريم، يعني رأى كوكبا والله قد ذكره منكرا هنا فلم يحدده، لكن بعض المفسرين يقول أن هذا الكوكب الذي رآه إبراهيم كان هو كوكب الزهرة أو كوكب المشتري، وهذا لا يعني يؤثر في المعنى. وقوله هذا ربي على سبيل الوضع، فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله الخصم ثم ينكر عليه بالإفساد، هذا موجود في بعض النسخ المخطوطة، وفي بعض النسخ يكر عليه بالإفساد، وهذا الذي يبدو والله أعلم، لأن في مجال المناظرة والجدل يكر على حجة خصمه فيبطلها أو نحو ذلك، يعني هذا قد يكون أولى. أو على وجه النظر والاستدلال، وإنما قاله زمان مراهقته أو أول أواني بلوغه. وهذه طبعا نقطة مهمة جدا في هذه الآيات، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الموضع، هل إبراهيم كان يناظر قومه وهو مؤمن وموقن بالألوهية وبتوحيد الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد أن يتنزل مع المشركين ومع خصم قومه حتى يقنعهم؟ هذا قول كثير من المفسرين. والقول الآخر أنه لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن قد نزل عليه الوحي بعد، وهذا مقام نظر واستدلال، فهو يريد يبحث عن الحق، شأنه في ذلك شأن كثير من الأنبياء، مثل نبينا إبراهيم عليه الصلاة محمد عليه الصلاة والسلام كان في بداية أمره يبحث عن الحق، فكان يتحنث في غار حراء يبحث، لا يعجبه ما عليه قومه من عبادة الأصنام ومن الشرك، فكان يبحث، فلما جاءه الوحي اهتدى وعرف الحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ضالا، قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الضلال المقصود به أنك كنت تبحث عن الحق ما كنت تعرفه. وفي أيضا في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا إبراهيم إن كان في هذا الموضع في موضع نظر واستدلال فلا حرج في ذلك، لأن بعض المفسرين يبالغ في نفي أن يكون إبراهيم كان هنا ينظر ويستدل ويبحث عن الحق، وإنما يقول لا أبدا، إبراهيم لم يشك لحظة، وهذا في نوع من المبالغة. ولذلك من قال إنه مقام نظر واستدلال فقوله صحيح، وهو يعني منسجم مع يعني كلام المفسرين ومع الآيات. ومن قال إنه مقام مناظرة وليس مقام نظر فأيضا قوله يقبل الصواب وليس في ذلك حرج، لكن يعني حتى الذين يبطلون القول بأنه نظر واستدلال يعني ليس لهم يعني وجه في إبطاله. ولذلك البيضاوي هنا قال وقوله هذا ربي على سبيل الوضع، يعني على سبيل التنزل مع الخصم في باب المناظرة. فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله الخصم ثم يكر عليه بالإفساد، هذا هو علم البحث والمناظرة، أنك دائما عندما تسمع لقول خصمك فتتنزل وتجاريه، لأنك تملك أنت قدرة على إبطال هذا الدليل بعد ذلك، لأن التشويش في المناظرة وفي الجدل ما يصلح، وإنما يكون المجادل ذكيا فطنا وعلى علم. قال أو على وجه النظر والاستدلال. إذن البيضاوي ذكر القول الثاني على أنه محتمل وله وجه، ولكنه وجهه فقال إنما قاله زمان مراهقته أو أول أوان بلوغه، وهذا صحيح، فإنه قد يكون قال هذا الكلام في بداية طلبه وتعرفه، فلما أفل أي غاب قال لا أحب، يعني غاب هذا النجم أو هذا الكوكب، قال لا أحب الآفلين فضلا عن عبادتهم. لاحظ هنا البيضاوي ماذا يقول، يقول فإن الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضي الإمكان والحدوث وينافي الألوهية. يعني هنا البيضاوي يرى أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا أحب الآفلين، لأن الرب والإله لا ينبغي أن يكون آفلا يغيب، فقال إن الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضي الإمكان والحدوث وينافي الألوهية. طيب تفضل.
قال رحمه الله فلما رأى القمر بازغا مبتدئا في الطلوع قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، استعجز نفسه واستعان بربه في درك الحق، فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه إرشادا لقومه وتنبيها لهم على أن القمر أيضا لتغير حاله لا يصلح للألوهية، وأن من اتخذه إلها فهو ضال. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر وصيانة للرب عن شبهة التأنيث، وهذا أكبر كبره استدلالا أو إظهارا لشبهة الخصم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث يحدثها ومخصص يخصصها بما تختص به. ثم لما تبرأ عنها توجه إلى موجدها ومبدعها الذي دلت هذه الممكنات عليه فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وإنما احتج بالأفول دون البزوغ، مع أنه أيضا انتقال لتعدد دلالته، ولأنه رأى الكوكب الذي يعبدونه في وسط السماء حين حاول الاستدلال. وحاجه قومه وخاصموه في التوحيد قال أتحاجوني في الله في وحدانيته، وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون، وقد هدان إلى توحيده. ولا أخاف ما تشركون به، أي لا أخاف معبوداتكم في وقت، لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع، إلا أن يشاء ربي شيئا أن يصيبني بمكروه من جهتها، ولعله جواب لتخويفهم إياه من آلهتهم وتهديد لهم بعذاب الله تعالى. وسع ربي كل شيء علما، كأنه علة الاستثناء، أي أحاط به علما، فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بي مكروه من جهتها. أفلا تتذكرون فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز.
نعم، هنا فلما رأى القمر بازغا، يعني ظاهرا مبتدئا في الطلوع، البزوغ هو بداية الطلوع، قال هذا ربي، يعني هذا واضح أنه المناظرة أو هذا الحديث والنقاش كان في أوقات متباعدة، أنه لما رأى الكوكب في الليل قال قولا، ثم لما رأى القمر بازغا بعد ذلك قال قولا، ثم لما رأى الشمس شرقت بعد ذلك في يوم آخر قال هذا القول، وهكذا. قال هذا ربي، فلما أفل قال لا إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، استعجز نفسه واستعان بربه في درك الحق، فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه وإرشادا لقومه. طيب، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر يعني في الحجم. ذكر اسم الإشارة، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، ولم يقل قال هذه ربي هذه أكبر، فهو ذكر اسم الإشارة كما يقول البيضاوي لتذكير الخبر وصيانة للرب عن شبهة التأنيث. هذا أكبر، كبره استدلالا أو إظهارا لشبهة الخصم. فلما أفلت يعني اختفت من الأجرام قال يا قوم إني بريء مما تشركون من هذه الأجرام وغيرها، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وإنما احتج بالأفول يقول دون البزوغ، مع أنه أيضا انتقال لتعدد دلالته، يعني البزوغ هو انتقال يعني شيء يظهر ويختفي، والأفول كذلك يختفي بعد ظهور، أما البزوغ فهو ظهور بعد اختفاء، لأنه رأى الكوكب الذي يعبدونه في وسط السماء حين حاول الاستدلال. لذلك هو يقول هو الآن بازغ وسيأفل بعد قليل، أنا لا أحب الآفلين، الشمس تأفل، القمر يأفل، هذا الكواكب كلها تختفي وتأفل، والله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يأفل. هذا إن قلنا أنه من باب النظر والاستدلال فهو من ذكاء إبراهيم ومن حسن فطرته، أنه يرى أن الرب ينبغي أن يكون قيوما كما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه لنفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الأجرام تختفي، فهي يصدق فيها أنها تغيب وتختفي، ففطرته اهتدى إلى هذا. ولذلك حتى هو بهذا قد قال لهم عندما حطم أصنامهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعلها كبيرهم هذا، فسألوهم. فلما يعني اكتشفوا أنهم على، قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهو أيضا بعقله وفطرته قد اهتدى إلى أن الرب والإله لا ينبغي له أن يكون مخلوقا، لا ينبغي له أن يكون لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنا شيئا. فإذا هو قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. طيب وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به. حاجه قومه يعني خاصموه في التوحيد وفي الوحدانية، والقراءة قراءة الجمهور وحاجه قومه قال أتحاجوني بتشديد النون، وقرأ ابن عامر ونافع بتخفيف النون أتحاجوني، وقد هداني إلى توحيده ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي لا أخاف معبوداتكم في وقت لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع. ولعله جواب لتخويفهم إياه من آلهتهم وتهديد لهم بعذاب الله تعالى. وسع ربي كل شيء علما، كأنه علة الاستثناء أي أحاط به علما، فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق به مكروه من جهتها. أفلا تتذكرون فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز. وهنا طبعا إذا قلنا أن إبراهيم كان مناظرا وكان يبحث أو يناظرهم فقط على سبيل الوضع، فهذه واضحة طبعا أنه بعد أن أثبت لهم عجزهم كر عليهم بالاستدلالات وحاجه قومه، فقال كيف تحاجوني والله قد هداني وإلى آخر. وإذا قلنا أنه كان ينظر ويبحث عن الحق، فإنه قد وصل إلى المرحلة التي ثبت له فيها أن الإله الحق هو شيء غير هذه النجوم وغير هذه الكواكب وغير هذه الشمس. ولعله والله أعلم قد جاءته الهداية بعد ذلك وجاءه الوحي فعرف الحقيقة، فكان منه هذا الوضوح وهذا القول الذي يجزم فيه بكذبهم وبخطائهم وبما هم عليه من الضلال. نعم تفضل.
قال رحمه الله وكيف أخاف ما أشركتم فلا يتعلق به ضر، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، وهو حقيق بأن يخاف منه كل الخوف، لأنه إشراك للمصنوع بالصانع، وتسوية بين المقدور العاجز بالقادر الضار النافع. ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما لم ينزل بإشراكه كتابا أو لم ينصب عليه دليلا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي الموحدون أو المشركون؟ وإنما لم يقل أينا أنا أم أنتم، احترازا من تزكية نفسه قوله تعلمون ما يحق أن يخاف منه.
نعم هذه الآية والآية التي بعدها مع الآيات التي سبقت فيها يعني مناظرة أو يعني استدلال من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على خطأ ما هم عليه هؤلاء المشركون، لكن لأنه انتهى وقت هذا الدرس لعلنا إن شاء الله في بداية الدرس القادم نعود إلى هذه الآيات التي قرأتها شيخ أحمد مع الآيات التي بعدها ونبين ما فيها بإذن الله تعالى وما ذكره البيضاوي. نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم وأنتم على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.